الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: هناك أخت مسلمة يمنية تعيش في أمريكا وتريد أن تفتح محلا للليزر لنتف الشعر، ويفترق لها الأخوات مالا، وتريد أيضا نشر أناشيد كما تدعي بالدف وتعتبرها صدقة جارية، وهي في الحقيقة أغاني لكن بدف وأصوات رجال فيها كلمات غير طيبة، وتشجع العروس على الرقص وكلمات فاحشة غير مرضية، وتستدل أنهم أفتوها بالجواز، وهي تريد أن تشترك مع بعض الأخوات بمبلغ المحل حق الليزر والصدقة هذه الجارية كما تدعي، وقد أنشأت مجموعة الأجرام والأخوات معها في ذلك، وتحتج أنه في زمن يكثر فيه الفساد وأن هذا أخف، فما نصيحتكم لها؟ النصيحة للجميع بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته، فربنا عز وجل قد جعل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، وقد كان السلف رضوان الله عليهم يحتفلون بأعراسهم، وربما اجتمعت النساء وربما اجتمع الرجال، ولم يحتاجوا إلى مثل هذه الأمور المذكورة. وأما الدف فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، فلا بأس أن يضربن بالدف لأنفسهن، أما أن يعمد رجل إلى ضرب الدف للنساء فهذا مما لا يجوز، لو لم يكن إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش رويدا سوقك بالقوارير. زد على ذلك أنه لا يجوز للرجل ضرب الدف. ومثل هذه الكلمات التي فيها وصف الخدود والقدود وبعض الحركات الدالة على الميوعة لا يجوز أن تنشر في أوساط أعراس المسلمين، سواء كان بين النساء وكان بين الرجال، وإنما أباح الله عز وجل إعلان العرس ويكون فيما لا مفاسد فيه ولا مخالفات شرعية، وهذا تلبيس من الشيطان. فمن الصدقات الجارية بناء المساجد، ومن الصدقات الجارية طباعة الكتب، ومن الصدقات الجارية إجراء الآبار والمياه وشراء المصاحف وكفالة الدعاة وغير ذلك من الصدقات الجارية. ما وجدت من الصدقات الجارية إلا هذا الشر الذي فيه أصوات الرجال الماجنة مع هذه الألفاظ القبيحة التي ربما أدت إلى فتنة النساء. ثم أيضا هذا جهاز الليزر، ما حجم استخدامه؟ إن كان الاستخدام إزالة الشعر الموجود في ساق المرأة إن احتاجت إلى ذلك أو في يديها لا حرج، أما أن يزال به الشعر الذي في أماكن العورة هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة غيرها كما لا يجوز للرجل أن يفضي إلى عورة غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفضي الرجل إلى عورة الرجل، ولا تفضي المرأة إلى عورة المرأة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا من تلبيس الشيطان للإنسان أن يترك المهمات. صدق الجارية نشر التوحيد، نشر السنة، نشر العقيدة الصحيحة، نشر الدين الخالص، الدعوة إلى القيم الإسلامية التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مجاراة الكفار والتأثر بهم وكذلك الأخذ بطريقهم هذا ليس بصدقة جارية، وإنما إثم جاري، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: هذا نص كلام والدي العامي وهو يخاطب أخي: أنذرت برأسي لعميان الهادي الذين في صعدة، لن أزوجك إلا بعد أخواتك الثنتين. ثم أراد أن يزوج أخي قبل أخواتي الثنتين، فهل على والدي شيء؟ أولا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الشرك، فإن النذر لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، فيجب عليه أن يحقق التوحيد وأن يكون بعيدا عن الشرك والتنديد. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا تاب من هذا الشرك ليس عليه شيء، لأنه نظر لقبر للعميان. ثم أيضا كيف ينذر برأسه العميان الهادي، يعني يكون عبدا بعد أن كان حرا. وأما من ناحية الزواج فله أن يزوج ابنه قبل ابنتيه أو يزوج ابنتيه قبل ابنه، والأمر على السعة، وينظر إلى المصلحة الشرعية. يقول الأخ عمار الإبي: مريض، أطلب منكم الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يعافي جميع المرضى وأن يصرف الوباء والبلاء عن هذه المدينة وعن جميع بلاد المسلمين. ومثل هذه الأيام إذا انتشر الحمى وفشى الحمى، علاجه في شرب الليم، وهكذا زنجبيل، وهكذا يعني ما يسمى بالتمر الهندي، يجعل عصيرا ويشرب مع استخدام الفوار ونحو ذلك من العلاجات النافعة. ولا بأس أن يستخدم الإنسان الرقية الشرعية بقراءة المعوذات والفاتحة ونحو ذلك من الآيات، وليكثر من الدعاء لنفسه، ويكثر له إخوانه أيضا من الدعاء. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كم رويت عنه من الأحاديث: اللهم رب الناس، اذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا غدر سقما، بسم الله أرقيك من كل شيء يأذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، سأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، والرجل يرقي نفسه أو المرأة: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان نهامة، ومن كل عين لامة، ومن همزات الشياطين وأن يحذرون، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إلى غير ذلك من الأدعية النافعة. يقول: أنا مسافر إلى عدة بلدان، ولكن لزم الأمر أن أجلس في بلد أكثر من 20 يوما، فهل لي أن أقصر طيلة هذه المدة مع العلم أنه ليس لدي عمل يشغلني؟ إن كنت مترددا فيجوز القصر أكثر من ذلك، وإن كنت قد عزمت على البقاء 20 يوما أو أكثر، فيلزمك الإتمام من حين العزم على البقاء. ومع ذلك أنا أنصح من نزل مدينة وكان باستطاعته أن يشهد الجماعة والجمعة فهو أفضل له وأحرى، لأن الناس كانوا يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجده ويصلون بصلاته ويحضرون جمعته ويحصل لهم الخير، والله المستعان. قال: إمام يصلي صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى من وسط سورة السجدة بعض الآيات، وفي الركعة الثانية ببعض الآيات من سورة الإنسان. هذه الفعلة قد حكم عليها بعض أهل العلم بالبدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قراءة السجدة والإنسان، فهذا التخصيص محدث، لكن له أن يقرأ إن شاء بالسيدة والإنسان قرأ، وإلا قرأ بغيرهما، أما هذا التخصيص لا يجوز. يقول: رجل أتى زوجته في رمضان وهو يعرف الكفارة ولا يستطيع الصيام ولا يستطيع الإطعام، ماذا عليه؟ لابد أن ينظر ما معنى لا يستطيع الصيام، لأن بعضهم قد يعتذر بعدم الاستطاعة مشغول في عمل، أو عدم الاستطاعة ما أستطيع صوم، لأنهم تعود على الأكل ونحو ذلك. إن كان لا يستطيع استطاعة بدنية بحيث لحقه المرض أو فيه مرض إن صام ضره وازداد، فهذا الذي أباح الله له الفطر وهو الذي لا يستطيع. أما إذا كان مشغول بالعمل فهذا يلزمه أن يصوم 2 شهرين متتابعين في مثل هذا الحال، فإن عجز انتقل إلى الإطعام، فإن عجز يقينا بقيت في ذمته حتى يؤديها متى يسر الله عز وجل. مع أن بعض أهل العلم قد اختلف في هذه المسألة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اطعم أهلك، هل معناه أنه سقطت عليه الكفارة أو أنها بقيت في ذمته؟ والذي يظهر أنها تبقى في ذمته. يقول: أطلب منكم نصيحة، أنا طالب علم والحمد لله وقد ختمت القرآن، ولكن لم أتمكن من حفظه متقنا، وأدرس في العقيدة وكذلك في النحو، وشغلت نفسي بحفظ الحديث فما أدري. أنا أنصحك أن ترتب وقتك، والوقت بحمد الله عز وجل طويل، فيمكنك أن تجعل أول النهار للحفظ والمراجعة، لا سيما القرآن حتى تستطيع إتقانه، فأخر حفظ الحديث. وبالنسبة للدروس مثل درسين ليست بالكثيرة، لأننا في زمن قد يشغل الإنسان، إذا لم يأخذ بالدروس العلمية قد يشغل عنها ويفوته خير، ولكن أخذ درس أو درسين مع المراجعة ومع الحرص على الإتقان أمر طيب. وإذا أردت أن تتقن فعليك أن تقرأ به في قيام الليل أو في صلاة الضحى أو نحو ذلك، وهكذا تسمع عند غيرك، فإن هذا أدعى لثبوته، والله المستعان. يقول: صليت العصر من دون إقامة، الصلاة صحيحة. يقول: دخلت المسجد والإمام يصلي بالناس، فكبرت تكبيرة الإحرام وتكبيرة ثانية. لا يحتاج تكبيرة ثانية إلا إذا كنت ستنتقل، وإلا هي تكبيرة واحدة تكبيرة الإحرام، لكن إذا كنت ستنتقل إلى الركوع مباشرة كما هو حال كثير من الناس، ربما يدخل والإمام راكع فيقوم بالتكبير تكبيرة الانتقال، وهذا غلط. عليه أولا أن يبدأ بتكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم بعد ذلك يأتي بتكبيرة الانتقال، فإن تكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرة الانتقال اختلف فيها هل هي واجبة أو مستحبة، والذي يظهر لي الاستحباب، ومع ذلك لا يترك الركن من أجل واجب، أو كذلك يترك الركن من أجل مستحب، فيتفطن لهذا، بارك الله فيكم. يقول: إلى متى يجب على الأب النفقة على الولد؟ إلى أن يستغني الولد، فإذا استغنى عن نفقة الأب أو لحق الأب ضرر لا يستطيع أن ينفق إلا على نفسه أو على زوجته، وإلا إلى أن يغنيه الله من فضله، حتى ولو كان كبيرا إن لم يجد عملا أو إن لم يحسن عملا فيلزمه الإنفاق عليه. يقول: رجل زوج بناته على بعض الرافضة، فهل يجوز لذي الرحم التواصل معهم؟ لا حرج أن يصلهن وينصحهن، تقوى الله عز وجل، وأن مثل هذا الزواج إن استطاعت أن تخرج منه خرجت، لأن زواج الرافض الذي هو رافضي لا يجوز إلا إذا كان كما يقول زيدي عنده تشيع وليس برافضي، أما رافضي يسب أبا بكر وعمر أو يدعو غير الله وينذر لغير الله فالعقد باطل، وهكذا زواج الباطنية والإسماعيلية عقودهم باطلة وزواجهم باطل، ولا يجوز لمسلم أن يزوج موليته من هؤلاء، فإنها أمانة في عنقك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أي دين للرافضي والباطني وعابد القبر؟ فيتفطن لهذا، بارك الله فيكم. ليس فقط كل من وجد لابنته زوج زوجها، لا بد أن ينظر إلى من يصلح لها دينا وتصلح له دينا، ثم ينظر لبقية الصفات إن أرادها. أما يذهب يزوج ابنته على مكرمي أو على جعفري أو على رافضي أو على قبوري، أيش السبب؟ بينهم مصاهرة قديمة، أو إيش السبب هذا ابن شيخ، أو إيش السبب هذا صاحب مال، أعوذ بالله من الضلال. يقول الأخ رشيد المغربي: يسلم عليكم وعلى الطلاب وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله أن ينفع به وبدعوته.